كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
قال وكان غرضهم أي المنافقون وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة أو ما يطرق به من سواهم من الكفرة وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. طبعا يعني هو يقول أن الهدف الذي يقصده المنافقون من إعلانهم للإيمان وإبطانهم للكفر أنهم يريدوا أن يعني يستمتعوا بكل المميزات التي يستمتع بها المؤمنون فيعيشون حياة هادئة يستمتعون بالنصرة المال يعني يعيشون في المجتمع الإسلامي مثلهم مثل المسلمين لكنهم في داخلهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريدون له الخير. ولذلك يقول عبد الله بن أبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قويت شوكته في المدينة ورأى أن الأمور اتجهت فقال له أحد أصدقائه يعني ما العمل يا أبا عبد الله لأن عبد الله بن أبي اسمه ابن عبد الله وهو صحابي جليل فاسمه عبد الله الصحابي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي فقال له ما أنت فاعل قال هذا أمر قد توجه يعني من خلال استشرافه للمستقبل رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتجهت وأنها كل يوم في ازدياد وفي قوة فليس معنا إلا أن نبقى على هذا الوضع الذي نحن عليه نظهر لهم نعطيهم ظاهرنا ونظن عليهم بباطننا ونبقى على ما نحن عليه. ولذلك المنافق دائما يبالغ في الطاعة أحيانا وهو كاذب كما كان يفعل ابن أبي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الناس الصحابة رضي الله عنهم كلهم جلوس يقوم هو قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار هذا رسول الله استمعوا له واطيعوا وكلهم يعرفون أنك كذاب يعني فحتى قال له أحدهم يعني اسكت يا عدو الله يعني لكن الفكرة أن المنافقين يقصدون بإظهارهم إيمانهم ما ذكره البيضاوي هنا من التمتع بالمزايا التي يتمتع بها المؤمنون. طيب تفضل.
وما ينفعون إلا أنفسهم قراءة نافع من كثير وبعمق والمعنى أن زيادة الداعي راجعة إليه وضررها يحيق به أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم مما مروها بذلك وخدعتهم أنفسهم حيث حددتهم بالأمان الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا يخفى عليه خاصة. وقال الباقون وما ينفعون لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وفرق ويخدعون من خدع ويخدعون بمعنى
ويخدعون. المشكلة أظن أن النسخة اللي عندك محمد ما هي مذكورة صح؟ صدقت. ويخدعون من خدع
ويخدعون من خدع ويخدعون بمعنى يخدعون ويخدعون ثم يخادعون على البناء المذكور ونصف أنفسهم بنزع الخاطر والنفس ذات الشيء وحقيقة ثم قيل الروح لأن نفس الحي به والقلب لأنه مع الروح أمر تعالى وللدم لأن قوام قابل وللماء لفض حاجتهم إليه وللرأي في قولهم فلان يؤاخذ نفسه لأنه ينبعث عنها أو يشغل ذاتا تأمره وتشير عليه والمراد بالأنفس ها هنا ذواتهم ويحتمل حملها على
أرواحه. جميل جدا. طبعا هنا يذكر القراءات في وما يخدعون الثانية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون وما يخدعون وما يخدعون فيها قراءات كثيرة سأذكرها لكم لكنني أريد أن أشير إلى مسألة. النسخة الذي معه منكم النسخة التي ذكرت لكم نسخة دار الرشيد هذه وهي أجود النسخ وفيها أخطاء وأنا لدي مخطوطات من الكتاب فأنا أراجع المخطوطة لكي يلاحظ يعني دقة القراءة، فهناك أخطاء. يعني مثلا هنا اللي مكتوب عندكم في التفسير الآن اللي عندها نسخة في الرشيد مكتوب وما يخدعون إلا أنفسهم، ليس كذلك بالحمراء صح؟ فيقول البيضاوي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو صح؟ مع أنها غير صحيح، أن قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وما يخادعون بالألف، فهنا خطأ. وسبب الخطأ هذا موجود حتى في كتب التفسير، يعني أنبهكم عليها أنتم يا طلاب العلم، تجدون وهذا خلل موجود عندنا، يكون المفسر يفسر بناء على قراءة من القراءات، ونحن نأتي فنطبع التفسير بقراءة أخرى. فمثلا طبعا هذا كثير الآن، يعني البرامج التي يعني يمكن أنك تطبع فيها الآن، أو يمكن الآن صارت متوفرة رواية نافع، رواية ورش، ورواية قالون، لكن قبل أول ما طلعت المطابع ما كان يوجد إلا رواية حفص فقط. يعني يمكن أنك تطبع آيات القرآن بالرسم العثماني برواية حفص فقط، فجاءتك المطابع كلها كتبت النص الآيات برواية حفص، والتفسير قد يكون برواية قالون، فيقع الخلل. كيف؟ يعني الآن لو واحد ما انتبه للنقطة هذه يعني يضطرب هنا، فيقول هنا الآية مكتوب وما يخدعون إلا أنفسهم، وهذه قراءة عاصم، فيقول ابن كثير أو البيضاوي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو. كيف؟ يعني هو يقول قراءتهم وما يخدعون، الصحيح أنها وما يخادعون، والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم. فهذه نقطة ينبغي الانتباه إليها والتنبه أيضا لها، يعني اللي يدرس طلابه ينبه على النقطة، لأن هذه نقطة حساسة. يعني مثل تفسير الطبري مثلا المطبوع الآن، مطبوع برواية، مكتوب الآيات برواية حفص، ولكن الطبري لا يفسر القرآن برواية حفص. فلذلك تأتي في مواضع تستغرب الكلام في مكان وكلام المفسر في مكان آخر. الآية يعني على سبيل المثال نزاعة للشوى في سورة المعارج، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، هذه مكتوبة في الآية كذا نزاعة للشوى، وهذه رواية حفص. الطبري يقول تحت ولم يقرأ أحد بالنصب نزاعة، كيف لم يقرأ أحد بالنصب؟ طيب وهي مكتوبة بالآية بالنصب، هي ممكن مطبوعة، واحد مجتهد حط الطباعة برواية حفص، لكن قال ولو قرأ أحد بالنصب لكان ذلك سائغا، ولكنه لم يقرأ أحد بالنصب، فهو لم ما نبه إلى رواية حفص. أيضا في تفسير فتح القدير للشوكاني الموجود طبعة دار الفكر اللي طبعت عام 402 أو 301 تقريبا، مكتوب النص برواية حفص، والتفسير تفسير فتح القدير للشوكاني على رواية قالون عن نافع، لأن رواية قالون عن نافع كانت منتشرة في اليمن أيام الشوكاني. وبالمناسبة يعني القراءات تراها تنقلت في التاريخ من يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقراء إلى اليوم. يعني مثلا كانت قراءة أبي عمرو منتشرة في مثلا في مصر وفي المغرب في ليبيا والمناطق اللي هناك، ثم بعد فترة تقلصت رواية أبي عمرو وأصبحت رواية حفص هي السائدة في مصر الآن. ولذلك في مصر الآن ما نادر أنك تلقى أحد يقرأ برواية أبي عمرو، ليس كذلك؟ في السودان هناك من يقرأ، بقية تقرأ برواية أبي عمرو، المغرب، الجزائر، ولا أدري عن تونس، يقرؤون برواية ورش عن نافع من قديم. هنا في الجزيرة اختلفت مرة، كان حفص يعني تراها قريبة يعني ما انتشرت إلا في الآونة الأخيرة، لكن هناك عوامل لانتشار رواية حفص، لأن المصاحف أول ما طبعت برواية حفص وانتشرت، أيضا لأن الأساتذة الذين يدرسون رواية حفص من المصريين خصوصا انتشروا كثيرا في العالم، فانتشرت الرواية بانتشارهم. ولذلك أذكر لفتة طريفة يذكرها الأعمش ميمون بن مهران، فيقول أدركت الكوفة، والأعمش متوفى قديمة، تصور أنه توفي 148 تقريبا، يقول أدركت الكوفة والناس يقرؤون برواية عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود، وما كانوا يقرؤون برواية أبي بن كعب أو برواية زيد كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي، أحد التابعين القراء الكبار أخذ القراءة عن أبي بن كعب وعن زيد بن ثابت في المدينة. يوم جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمر بجمع المصحف في عهده، كتب المصحف وأرسل النسخة منه مع أبي عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ الناس بهذه الرواية في الكوفة، وبقي أكثر من 40 سنة يقرأهم معه المصحف من جائبه من المدينة، وهو يقرأ الناس برواية أبي التي رواية زيد بن ثابت. عبد الله بن مسعود سبقه إلى الكوفة، وكان قد نشر رواية عبد الله بن مسعود أو قراءة عبد الله بن مسعود التي علم الناس إياها. فيقول ميمون بن مهران، يقول أنا أذكر أنا أدركت الكوفة وكانت قراءة عبد الله بن مسعود هي السائدة، ثم اليوم انعكست الفكرة فأصبح الذي يقرأ برواية عبد الله بن مسعود نادر جدا، وأصبحت القراءة السائدة هي قراءة أبي التي جاء بها من المدينة عبد الرحمن السلمي. فمسألة انتشار القراءات والروايات نسبية مع الزمن، ولها عوامل حقيقة جديرة بالدراسة هذه المسألة. هنا يتكلم البيضاوي عن القراءات في يخادعون ويخدعون إلى آخره، فيقول قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، ويوجه القراءات. دعوني قبل أن أقرأ لكم توجيه القراءات الذي ذكره البيضاوي أقرأ عليكم القراءات الواردة في هذه اللفظة. يخادعون الأولى، قرأ حفص عن عاصم وكذا نافع وابن كثير وأبو عمرو ووافقهم اليزيدي يخادعون، وقرأ عبد الله بن مسعود فقط وأبو حيوة يخدعون. فإذا الجمهور كلهم يقرؤون الكلمة الأولى يخادعون بصيغة المفاعلة. الجزء الثاني وما يخدعون أو وما يخادعون أو وما يخدعون أو وما يخدعون. نسمع الروايات. يقول قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو واليزيدي وما يخادعون إلا أنفسهم. قال هنا ليتجانس اللفظان، يعني قلنا هو ما يخادعون الله وما يخادعون، يتجانس اللفظان. فإذا هي قراءة نافع براويي ورش وقالون، وابن كثير براويي قنبل والبزي، وأبو عمرو ابن العلاء براويي واليزيدي. القراءة الثانية قال وقرأ ابن عامر الدمشقي وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي أيضا والكسائي الكوفي وأبو حيوة وأبو جعفر ويعقوب وخلف وما يخدعون، وهذا التي نقرأ بها وما يخدعون إلا أنفسهم. قراءة ثالثة قال وقرأ الجارود بن أبي سبرة، وهي من القراءة الشاذة، وأبو طالوت عبد السلام بن شداد وما يخدعون، يعني يقرؤون هكذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني تأويل الكلام وسوف يتكلم عنها البيضاوي، وما يخدعون إلا عن أنفسهم. فلما حذفنا حرف الجر عن نصبنا الكلمة التي بعدها فأصبحت وما يخدعون إلا أنفسهم، وهذا يسمونه في النحو المنصوب بجر الخافض أو بحذف نزع الخافض، يعني كأنك جيت بحرف الجر وشلته وجبت الكلمة المجرورة اللي بعد حرف الجر نصبتها. ليش نصبتها؟ قالوا بنزع الخافض، لأني شلت الحرف حق الجر فأصبحت مجرورة فتصبح وما يخدعون إلا أنفسهم. قراءة رابعة وقرأ أبو طالوت عن أبيه وما يخادعون إلا أنفسهم بفتح الدال مبنيا للمفعول، وقرأ قتادة ومورق العجلي وما يخدعون من خدع المشدد، ويقرأ أيضا قال يخدعون بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الدال وكسرها، والأصل يختدعون، يعني وما يختدعون إلا أنفسهم. قال وقرئ وما يخادعهم إلا أنفسهم، وأيضا شادة. وقرأ بعضهم وما يخدعون كالقراءة السابقة، وقرأ يحيى بن يعمر وهو من النحويين الكبار وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن لاحظت القراءات كلها فيها قراءتان متواترة والبقية من القراءات الشاذة التي نستفيد منها في النحو ونستفيد منها في التفسير ونستفيد منها في الاستنباط الفقهي، يعني الأحكام الفقهية، ولكن لا يجوز القراءة بها ولا يجوز القراءة إلا بالقراءات المتواترة الصحيحة. طيب نرجع لكلام البيضاوي. البيضاوي يقول هنا قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو يخادعون يعني. والمعنى وهذا وش يسمونه يا شباب في علم القراءات اللي هو صنيع البيضاوي هنا يسمونه التوجيه القراءات. ولذلك عندما يقال لكم والله ليتك تقرأ في توجيه القراءات يا ناصر، يقصد يعني في كتب التي توجه القراءات. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول هنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. وش معنى الآية على هذه القراءة؟ تقول والله يخدعون من الخداع. طيب يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون بالمفاعلة، ما توجيهها على هذه القراءة؟ طيب القراءة الثالثة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا عن أنفسهم، وش توجيهها على هذه القراءة؟ وهكذا. وهذه طبعا من المسائل المهمة جدا والتي لها علاقة مباشرة بالتفسير. يعني هذا الجزء من القراءات مهم جدا في التفسير لأنه يؤثر على المعنى. وتعلمون أن علم التفسير هو يعني يعنى بالدرجة الأولى بالمعنى، ببيان المعنى. فنأخذ من علم القراءات ما يؤثر على المعنى. لكن لو جينا مثلا نقول والله قرأها بالإمالة والضحى، هذه ما لها علاقة في المعنى، هذه علاقتها في اللهجات لكن لا علاقة لها في المعنى. لكن إذا أثرت في المعنى فهذا مهم جدا في التفسير. يقول البيضاوي هنا في توجيه هذه القراءات قال والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم، أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك، وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأمانية الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية. إذن هذا توجيهه لقراءة المفاعلة. وقرأ الباقون وما يخدعون لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين، وقرئ ويخدعون من خدع، ويخدعون بمعنى يخدعون، ويخدعون ويخادعون على البناء للمفعول، ونصب أنفسهم بنزع الخافض كما قلنا، وما يخدعون إلا أنفسهم أي إلا عن أنفسهم. وهذه كما ذكرت لكم قراءة الجارود بن أبي سبرة التي ذكرت لكم. ثم ذكر هنا فائدة، ولعل قد يقول قائل يعني بالله وش الفائدة منها هذه في التفسير؟ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى وما يخادعون إلا أنفسهم، هل نحن نحتاج أن نفسر المقصود بأنفسهم هنا؟ يعني والله قلت يا أخي والله أنت أول شيء احترم نفسك أو أنت علم نفسك، معروفة يعني وش ماذا تقصد بها؟ هل المقصود بها علم نفسك أي روحك أو علم ذاتك أو علم النفس السائلة التي أنت متكون منها، أو الماء؟ لأنهم يقولون الماء يسمى نفسا. لماذا؟ لأن الإنسان لو ذهب ما فيه من الماء مات، يقصدون الدم يعني والسوائل التي في الجسم، كلام أشبه ما يكون بالفلسفة. ولذلك يقول هنا والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للروح لأن نفس الحي به، وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه، وللدم لأن قوامها به، وللماء لفرط حاجتها إليه، وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه ويشاور نفسه يعني لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتا تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ها هنا ذواتهم، ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. الحقيقة مثل هذه وجود هذه التفسير الواضحات إن صح التعبير في كتب التفسير هو من أثر المناهج المنطقية، وأيضا من أثر منهج الأعاجم في بيان اللغة. وإلا نحن العربي بطبيعته لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء ولا يتوقف عندها، ويرى أن بيانها من الفهاهة، وأن توضيح الواضحات من يعني الأشياء المستثقلة التي لا يقتضيها العربي الفصيح. لكن نحن نتعامل مع كتب التفسير كأننا نتكلم أو نشرح لواحد لا يفهم في اللغة العربية شيئا، فكأننا نشرح له كل شيء، وإلا مثل هذه العبارات لا تحتاج إلى شرح. هنا برضها أريد أني قبل أن ننتقل إليها إلى يعني الآية التي بعدها أقرأ كلام جميل للسيوطي في تعقبه للبيضاوي. فيتكلم عن يعني أن البيضاوي هنا لا يريد أن يثبت لله صفة المخادعة، فيقول أن الله لا يمكن يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فيريد أن ينفي هذا ويحملها على المجاز. فيقول البيضاوي، يقول السيوطي، مع أن السيوطي بالمناسبة أشعري وهو يعني له يعني هناك عندهم مخالفات كثيرة، لكن يقول هنا في هذا الموضع الذي عليه أهل التفسير حمل الآية على الثاني وهو المجاز، فقد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن والربيع وقتادة، ولم يحكي خلافه عن أحد، والتفسير مرجعه النقل. هذا كلام جميل جدا، تفسير مرجعه النقل. باقي دقيقة. قال: والعجب من المصنف وصاحب الكشاف اللي هو الزمخشري أنهما في أكثر المواضع القرآنية والحديثية يحملان ما ظاهره الحقيقة على المجاز والاستعارة ما عدم الداعية إليه، ومع تصريح أئمة الحديث والأجلاء بأن المراد الحقيقة على ظاهره، ويساعدهم الشريف الجرجاني ومن جرى مجرى على ذلك، ويتركون أئمة الحديث بقولهم زعم أهل الظاهر، ولا مستند لهم في ذلك إلا قولهم إن المجاز أبلغ من الحديث من الحقيقة. وها هنا ورد التفسير عن الصحابة والتابعين ليس إلا فلم يقتصروا عليه وزادوا الحقيقة. قال: وليس في المتكلمين على الكشاف أكثر مشيا على طريقة المحدثين من الطيبي، فإنه كان مع إمامته في المعقولات محدثا صوفيا. وهذه حاشية الطيبي حاشية قيمة جدا، ستطبع قريبا إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نتوقف معها في المحاضرات القادمة. نقرأ يا شيخ محمد: وما يشعرون.
وما يشعرون،
طبعا عفوا في سؤال لحظة. أيوة، اختلاف تنوع. نعم، ولذلك في قوله وما يخدعون إلا أنفسهم هناك فرق كما يقول المفسرون. طبعا نحن نرتبط بقدر الاستطاعة بكلام البيضاوي، لكن لا مانع. يقول الله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. هذه القراءة التي نقرأ بها، القراءة قراءة نافع: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون. طيب ما الفرق بين يخادعون ويخدعون في الدلالة؟ قالوا: يخادعون أولا تقتضي المشاركة، فكان هناك من يخدع وهناك من يقابله بمثل فعله، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يخادعون فيها مبالغة من جهة أنك عندما تفعل فعلا هناك من ينافسك فيه، فإنك تبالغ في الفعل. فإذا قلت سابق نافس، لا شك أنك عندما تنافس من يعني ينافسك أنك تبذل جهد أكبر، وهكذا. أما دلالة الفعل نفسه مثلا وما يخدعون إلا أنفسهم، قالوا يخدعون هنا للإشارة إلى وقوع الفعل، أما يخادعون ليس بالضرورة أن يقع، وإنما هو محاولة إيقاع الفعل. فإذا قلت قاتل فلانا، هل معنى أنه قتله؟ لا، وإنما حاول قتله. لكن إذا قلت قتله فقد أوقع به الفعل. ولذلك هنا عبر بقوله يخادعون الله بصيغة المفاعلة للإشارة إلى أنهم يحاولون ولكنهم لم يستطيعوا، لكنه جاء فقال وما يخدعون إلا أنفسهم، فعبر بصيغة الفعل للإشارة إلى أن الواقع أنهم قد خدعوهم، فكان أبلغ في الدلالة يخدعون من يخادعون. بل إنني، وهذا من العجائب، وجدتها عند الإمام مكي بن أبي طالب، قال يخدعون ويخادعون بمعنى واحد، بل وقعد على ذلك قاعدة من القواعد الترجيح، يمكن تذكرنا درسناها يا شيخ فهد، اللي هي أن اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما، اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما، وهذه درسناها تذكر في قواعد الترجيح للدكتوراه، فاستغربنا من هذه القاعدة، كيف يكون اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما، مع أن هناك قاعدة أخرى أنها تدل على أن الاستقلال أولى من أو يقولون أن التأسيس أولى من التأكيد، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن التأسيس أولى من التأكيد، يعني أن تأتي لتؤسس لمعنى جديد أولى من أن تؤكد معنى قديم، وهذه قاعدة موجودة في النحو وفي اللغة وفي الفقه وفي غيره. فهذه القاعدة استند فيها مكي بن أبي طالب على هذه الآية فقط، قال يخادعون ويخدعون بمعنى واحد، واستدل بقوله إن حمل معنى القراءتين على معنى واحد أو اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهم في هذا. فهذا اختلاف في الحقيقة ليس اختلافا لتضاد، وإنما اختلاف تنوع في درجة المخادعة، يعني في وقوع الفعل أو من محاولة إيقاعها بس. لا لا لا، ما تؤثر في هذا الموضع، لا. طبعا لا يوجد أمثلة، أحيانا يكون الاختلاف مؤثرا وأحيانا يكون غير مؤثر. فمثلا يكون مؤثر في مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة، وفي قراءة أخرى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب كيف نوجهها؟ هذه تؤثر في الأحكام في الوضوء، فامسحوا، قالوا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شوفوا كيف الآية، فاغسلوا وجوهكم، مفعول به صح، فاغسلوا فعل، أنتم فاعل، وجوهكم مفعول به، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صح. إذن حق الوجوه هي الغسل، وحق اليدين أيضا إلى المرافق الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تعود على الغسيل، بمعنى كأنك تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ودخلنا بينها وامسحوا برؤوسكم، فيكون حق اليدين أو الرجلين إذا نصبناها أن تعود إلى الغسل، إلى واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طيب على القراءة الثانية، وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هذا إذا كانت فيها خف فحقها المسح. فإذا استفدنا من القراءة حكمين أو القراءتين، أن إذا كانت قراءة الفتح فهي تأمرك بغسل الرجلين، وهذا في الأصل إذا توفر الماء، فإذا كنت تتيمم فيكفي فيها المسح ليس كذلك، أو في، وإذا كنت عفوا إذا كنت فيها جورب أو عليها جبيرة يكفي فيها المسح ليس كذلك. فإذا قالوا إذا الرجلين في حال لبس الجوربين فإن يجزئ فيها المسح كالرأس، فاختلف الحكم لهذا. وهناك يعني أمثلة أكثر صراحة من هذا، وقد كتب فيها بحوث يعني أثر اختلاف القراءات في الأحكام، وهذه مهمة جدا ولكنها قليلة ليست كثيرة. فضل الشيخ، وما يشعرون، اقرأ.
وما يشعرون لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم، جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤوف الحواس. والشعور الإحساس، ومشاعر الإنسان حواسه، وأصله الشعر ومنه الشعار.
يا سلام، يعني البيضاوي هنا يتحدث عن معنى قوله تعالى وما يشعرون، ما معنى يشعرون؟ قال لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم، جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على موؤوف الحواس. موؤوف الحواس يعني المريض الذي لا يعني يشعر بما يشعر به الإنسان الصحيح، يعني إذا لمس لا يشعر بما يلمس، وإذا شم لا يشم، وإذا أراد أن يذوق لا يتذوق كما يتذوق الناس، هذا يقال له موؤوف الحواس يعني مريض، كما يقول المتنبي، يقول ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال، الماء الزلال العبد يشربه يقول هذا مر، ما المرارة هي في لسانه وليست في الماء، فكذلك هذا موقوف الحواس. فهو يقول الله سبحانه وتعالى عبر بالشعور عن هذا الأمر، يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فعبر بالشعور هنا كأنهم لو كان لديهم إحساس، لو كان لديهم إيمان، لو كان لديهم قلوب يقظة لشعروا بهذا الخلل الذي هم يمارسونه، ولكنهم مرضى هذه الحواس فلا يشعرون بهذا. ثم تحدث عن معنى الشعور في اللغة فقال والشعور الإحساس، ومشاعر الإنسان حواسه، وأصله الشعر ومنه الشعار. وفي مخطوطة الشعر، طبعا الشعر مفتوح يعني بدون ضبط يعني، والذي يبدو أنه أصله الشعر، الشعر، لأن ابن فارس رحمه الله يقول في مقاييس اللغة شعر الشين والعين والراء أصلان، أحدهما يدل على علم وعلم، ومنه الشعر، سمي الشعر شعرا لأن الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره، ولذلك يعبر تعبيرا يعجز غيره عنه، ولكنه إذا سمعه صدقه، كما قال عنترة يقول هل غادر الشعراء من متردمي، قالوا معناها أن الشعراء لفرط دقة إحساسهم ما تركوا للناس شيئا إلا وعبروا عنه وسبقوا إلى التعبير عنه. ومنه الشعار، والشعار كما يقول العلماء الشعار هو باطن الثياب، باطن الثياب التي نلبسها يعني الملابس الداخلية، الملابس الداخلية عند الإنسان تسمى الشعار، والملابس الخارجية تسمى إيش؟ تسمى الدثار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر الأنصار أنتم الشعار وغيركم الدثار، لأن الإنسان لا يجعل ثيابه الداخلية للثياب التي يطمئن إليها ويرتاح فيها ويأنس لها، ونحو ذلك. تفضل يا شيخ. في قلوبهم مرض، لعلنا نختم الآية.
قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله، ومجازا في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي، لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية الكريمة تحتملها: فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة، وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستعلاء شأنه يوما فيوما، وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبع وبازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر. وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبب من فعله، وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى: فزادتهم رجسا، لكونهم سببا. ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين، وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة وقذف الرعب في قلوبهم، وبزيادة تضعيفه بما زاد لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطا في البلاد.
جميل. إذن البيضاوي هنا يشرح معنى قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فيقول أن المرض حقيقة هو فيما يعرض للبدن من خروجه عن حد الاعتدال. يقول المرض إذا أطلق حقيقة فالمقصود به خروج البدن عن حد الاعتدال، المرض الذي نعرفه. الأصل أن الإنسان يكون سوي الخلقة، يعني لا يعاني من شيء. فإذا مثلا على سبيل المثال أصيب الإنسان بالزكام، فهذا خروج عن حد الاعتدال، والأصل أن الإنسان يكون ما هو مزكوم. أو مثلا يكون عند الإنسان فشل كلوي لا سمح الله، والأصل أن الإنسان يكون سليم. فإذا أصيب بمرض قيل خرج عن حد الاعتدال المعروف، هذا هو المرض حقيقة. قال: ويطلق مجازا على الأمراض القلبية والأمراض النفسية كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي إلى آخر ما قال. ثم ذكر أن المقصود بالمرض في نفوس المنافقين هو ما أول شيء كفرهم الذي هم عليه، كرههم لما لانتصار النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فيقول هنا كيف وزاد الله غمهم، كيف زادهم مرض؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة كان كلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم زاد غمهم وزاد حسدهم وزاد غمهم على ما هم فيه. قال: وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر إلى آخر ما قال. وقال أن الله سبحانه وتعالى نسب الزيادة إلى نفسه لأنه هو الذي يعني بحيث أنه مسبب لها، وكما قال: وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى: فزادتهم رجسا، يشير إلى قوله تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. طيب. قال: ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء. ويقول: والآية الكريمة تحتملهما، فإن قلوبهم كانت متألمة إلى آخره. فيقول الله سبحانه وتعالى يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نحن قلنا المرض حقيقة هو خروج الجسم عن حد الاعتدال، والمرض مجازا هو ما يعني يصاب به الإنسان من الحقد والحسد وكره ما أنزل الله، كل هذه أمراض نفسية. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالمرض القلبي هو النفاق والكفر، كما في الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وليس بالعكس، أنه قال في آية في سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ما شاء الله من حيث الصحة كمال أجسام، لكن من حيث القلوب قلوبهم مريضة بالكفر والنفاق. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. كمل يا محمد. ولهم عذاب أليم. نختم بها.
ولهم عذاب أليم أي مؤلم، يقال ألم فهو أليم كوجع فهو جيع، وصف به العذاب المبالغة كقوله تحية بينهم ضرب وجيع على طريقة قولهم جد جدة.
وبما كانوا يكذبون. كمل.
بما كانوا يكذبون قرأها عاصم وحمزة والكسائي والكسائي، والمعنى بسبب كذب والمعنى بسبب كذبهم أو ببدله جزاء لهم، وهو قولهم آمنا. وقرأ الباقون يكذبون
يكذبون
يكذبون من كذبة، لأنهم كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم أو من كذب الذي هو المبالغة أو للتكثير، مثل بين الشيء وموت البهائم وموتة البهائم، أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطا وقف لينظر ما وراءه، فإن المنافق متحير متردد. والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، وهو حرام كله، لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب 3 كذبات، فالمراد التعريض، ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به.
جميل. طبعا هنا في قوله ولهم عذاب أليم، أليم هنا يقول البيضاوي أي مؤلم، أليم على وزن فعيل، وفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. فإذا قلت مثلا فلان سجين يعني مسجون، وإذا قلت فلان طريد أي مطرود. فإذا قلت الله سميع أي سامع، والله عليم أي عالم، فصيغة سميع أو صيغة فعيل تأتي بمعنى فعيل وتأتي بمعنى مفعول. فهو هنا يقول أليم هنا بمعنى مؤلم، واستدل بقول الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع. بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، هذا قراءتان في هذه الآية. فيقول قرأها عاصم وحمزة والكسائي يكذبون، والمعنى بسبب كذبهم أو ببدله جزاء لهم، وهو قولهم آمنا، يعني هم يقولون آمنا وهم كاذبون في ذلك، فكان هذا جزاءهم. قال وقرأها الباقون بما كانوا يكذبون، يعني بما كانوا يكثرون من التكذيب ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كذبه، لأنهم كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بقلوبهم. هنا البيضاوي نفس الطريقة التي تكلمنا عنها مرارا، وهو يوجه القراءات، يقول والله ناس قرأوا يكذبون ومعناها يعني يكذبون في قولهم، لأنهم يدعون أنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك. والقراءة الأخرى يكذبون بالتشديد، وهذه القراءة معناتها أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون الرسالة إلى آخره. هذا يسمى كما قلنا توجيه القراءات، وهو من العلوم المهمة جدا التي ينبغي للمفسر أن يعتني بها، ومن أفضل ما كتب فيه كتاب الحجة في الحجة للقراء السبعة، الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي في توجيه القراءات السبعة، والمحتسب لابن جني تلميذه في القراءات الشاذة. هذين الكتابان مهمان جدا. قال أو من كذب الذي هو للمبالغة أو للتكثير إلى آخره، ثم ذكر اشتقاق التكذيب، قال أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطا وقف لينظر ما وراءه. يعني لماذا سمي بما كانوا يكذبون؟ يقول أن الوحشي الذئب أو النمر أو أي الحيوانات الوحشية أنه إذا فر من من يطرده يفر ثم يتوقف، يفر ثم يتوقف. فكذلك المنافق دائما في حيرة ودائما في تردد، فشبه هذا بهذا. قال والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، وهو حرام كله، لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب 3 كذبات، فالمراد التعريض، ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به. طبعا الحديث الذي ورد عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يكذب إلا 3 كذبات في البخاري وفي مسلم. وقول البيضاوي هنا أن الكذب كله حرام يعني فيه مخالفة يسيرة. ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله، ولعلنا نختم به، يقول النووي إن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. كيف؟ قال ثم إن كان ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني في الكذب: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم. وطبعا الفكرة في أن يكذب الرجل على زوجته أو العكس فيما يصلح بينهما، فإذا هذا فيه نوع من الاستثناء لهذا العموم الذي ذكره البيضاوي في قوله: والكذب حرام كله. ونكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب